قال الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه: كتاب قتل الحيات وغيرها. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا عبدة بن سليمان وابن نمير عن هشام حاء. وحدثنا أبو كريب قال: حدثنا عبدة قال: حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: أمر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بقتل ذي الطفيتين، فإنه يلتمس البصر ويصيب الحبل. قال: وحدثناه إسحاق بن إبراهيم قال: أخبرنا أبو معاوية قال: أخبرنا هشام بهذا الإسناد وقال: الأبتر وذو الطفيتين.
فقتلها أمر مطلوب مأمور به لضررها، وفي قتلها أجر لدفع ضررها. أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل ذي الطفيتين، إنه يلتمس البصر ويصيب الحبل، وهذا النوع من الثعابين يسقط الحوامل، إذا رأته الحامل تسقط، فهذا معنى يصيب الحبل. هل تسقط من الخوف إذا رأته، أو أن طبيعته لما فيه من ضرر؟ وهكذا إذا نظر إليه أو نظر إلى يلتمس البصر، ربما يتأثر بصر الناظر إليه إذا نثر الثعبان إليه. وفي الحديث: أمرهم بقتل الحية التي خرجت عليهم وهو بغار منى. أما يتعلق بنهيه عن قتل الحيات بالمدينة، لا، خاص بالمدينة، حيات المدينة، يبقى الأمر عاما في جميع الدنيا حتى بمنى، تقتل الحية والثعبان والعقرب في الحل والحرم، وفي المدينة تقتل، إلا أنه يحرج عليها ثم تقتل، لأن يعني هناك جن سكنت المدينة كما جاء في ذلك الحديث، هذا بخصوصها. وما يعيد ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أقرهم على إرادة قتل الحية، إنما شردت هذا في منى في الحرم، قال: وقيتم شرها ووقيت شركم، أي سلمكم الله من صولتها وسلمها من قتلكم. قال القاضي: ولا تقتل حيات مدينة النبي صلى الله عليه وسلم إلا بإنذارها، كما جاء في هذا الأحاديث آتية، إذا أنذرها ولم تنصرف قتلها. وأما حيات غير المدينة في جميع الأرض والبيوت والدور، عندما قتلها من غير إنذار، هذا هو الأصل، وبدون أي إشكال في ذلك. ويؤيده حديث حية منى، أنهم أرادوا قتلها فلم ينكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم، ولا قال: حرجوا عليها حتى تذهب، هل تذهب أو تبقى، فإنما وجدت حية اقتلها. بقي حيات المدينة خاصة، يعني من دب التحريج عليها أنها إما تذهب ولا تقتل بدون إنذار، إنذارها التحريج عليها، فيندب قتلها من غير إنذار، لعموم الأحاديث الصحيحة في الأمر قتلها. ففي هذه الأحاديث قتل الحيات، في الحديث الآخر: خمس يقتلن في الحل والحرم ومنها الحية، ولم يذكر إنذارا. وفي حديث الحية الخارجة بمنى أنه صلى الله عليه وسلم بقتلها، ولم يذكر إنذارا ولا نقل أنهم أنذروها. قالوا: فأخذ بهذه الأحاديث في استحباب قتل الحيات مطلقا، استحباب قتلها مطلقا، ووجوب قتلها لمن قدر على قتلها في حالة صولتها على الناس، إذا كان تريد تصول مثلا ويرى أنها سيتضرر بها بعض الناس أو في البيت أو كذا، يجب لمن قدر على قتلها أن يقتلها، وإلا فالعموم قتلها مستحب. طيب، فما حكم الذين يربونها في حديقة الحيوان؟ غلط، غلط، مخالف لهذه الأدلة. فتراهم يجمعونها من الغابات ويأتون بأنواع الثعابين والأقارب المأمور بقتلها يقتلونها، على أنها للتفكه، يجعلونها في أقفاص زجاجية شديدة غليظة، ويعطونها الأطعمة، يقدمون لها من بعض الجهات، من بعض الفتحات أطعمة، تأكل من تلك الأطعمة، فتراها يقشعر جلدك لبعض ألوانها من شدتها. وما يفعله بعض ماذا السفهاء من أخذ الثعبان وتكسير أسنانه ووضعها على حلقه وما كانوا، لعلكم رأيتم بعض هذا، هذا لا يجوز، لأن مثل هذا مأمور بقتله سواء كان له أسنان أو ما له أسنان. بعضهم يكسر أسنانه ويبقى يلعب به، يأخذه يجعله على رقبته ويتصور، ويأخذه يجعله على رأسه ويتصور، وهكذا. ذكروا أن بعضهم وضعه على رقبة ابنه ويريد يصوره على رقبة الولد والدخان في يده، فقرب يده، يعني يريد يقرب يده يصور، والدخان وصلت إلى الثعبان أحرقته، فلما أحرقته اشتد على رقبة الولد حتى قطعه، حتى قتله، خلاص مات، شده حتى مات بشدة واحدة تقطعت الحبال فمات. شديد الثعبان شديد. فهذه الأفعال حرام، حتى تربيتها في الحدائق لا يجوز، لأنها أو لمخالفة الأمر بقتلها، لمخالفة الأمر بقتلها. وإن كان قتلها مستحب لكن لا تخالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم، إما أن تتركها وإما تقصد ما تجمعها، وإما أن تقتل ما تقتل ما وجدتها قتلته. أما رعايتها والتغذية لها والتفكه بها هذا خلاف الصواب. وذهب الطائفة من العلماء إلى عموم النهي في حياة البيوت بكل بلد حتى تنذر، وهو قول مرجوح. وأما ما ليس في البيوت فيقتل في غير إنذار، يعني الصحاري والشعاب والأشجار، وكل هذا ما هو صحيح. قال مالك: يقتل ما وجد منها في المساجد. قال القاضي: وقال بعض العلماء: الأمر بقتل الحيات مطلقا مخصوص بالنهي عن جنات البيوت، إلا الأبتر ذو الطفيتين فإنه يقتل على كل حال، سواء كان في البيوت أو غيرها، وإلا ما ظهر منها بعد الإنذار. قال: ويخص من النهي عن قتل جنة البيوت الجان، هو الثعبان، كأنه جان أبتر وذو الطفيتين، والله أعلم. هذا القول مرجوح كله، كل هذا ما هو صحيح. القول الأول هو الصواب. وسبب أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإنذار جنان بيوت المدينة، البيوت بالذات ما هو كل بيوت المدينة، هو أن بعضهم خرج غازيا أو خرج للمعركة، فرجع ووجد امرأته خارج البيت، فأراد أن يقتلها، فقالت: على رسلك، انظر ما في الباب، ما في البيت. فنظر فإذا ثعبان عظيم، فأخذ الرمح وانتظمه بالرمح حتى أخذ خرقه، ثم إن الثعبان يعني قفز عليه فحطمه، فلا يدرى أقتل الرجل قبل الثعبان أو مات أحدهما قبل الآخر، أيهما مات قبل الآخر. ولما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك أخبر أن هذا من الجن، أنه يحرج عليها. قال في الحسد، في أن النفس الخبيثة كذا، قال: وأشبه بعين الحاسد شديد الحسد الأشياء بهذا الأفعال، فإن السم كامن فيها بالقوة، وإذا قابلت عدوها انبعثت منها قوة غضبية وتكيفت بكيفية خبيثة مؤذية، فمنها ما تشتد كيفيتها تقوى حتى تؤثر في إسقاط الجنين مجرد رؤيتها. المرأة إذا رأت هذا النوع تسقط، وكثير من النساء في البوادي يسقطن إذا رأت الثعبان. ومنها ما تؤثر في طمس البصر، تلتمس البصر أي تلمعه، والظاهر يقول في نظرها، إذا نظرت إليه فنظر إليها، ويسقطان الحبل كما في الحديث. طمس البصر فإنه كان في الأبتر وضطي في الطفيتين من الحيات، إنهما يلتمسان البصر، وفي يلمعان البصر ويسقطان الحبل. ومنها ما تؤثر في الإنسان كيفيتها بمجرد رؤية من غير اتصال به، لشدة خبث تلك النفس وكيفيتها الخبيثة المؤثرة، والتأثير غير مرقوف موقوف على الاتصالات الجسمية، كما يظنه من قل علمه ومعرفته بالطبيعة والشريعة، بل التأثير قد يكون تارة بالاتصال وتارة بالمقابلة. ومن تأثر الإنسان بالمقابلة إسقاط المرأة حملها بمجرد رؤيته، مجرد المقابلة، وتارة بالرؤية، وتارة بتوجه الروح نحو من يؤثر فيه، وتارة بالأدعية والرقى والتعوذات، وتارة بالوهم والتخييل، ونفس العائن لا يتوقف تأثيرها على الرؤية، بل قد يكون أعمى فيوصف له الشيء فيؤثر نفسه فيؤثر نفسه فيه وإن لم يره، وكثير من العائنين يؤثر في المعين بالوصف من غير رؤية، يوصف له بس فلان كذا وفلان كذا أو فلان كذا، يضربها بعين وما رآها على الوصف، صيبها بعين على الوصف، لا إله إلا الله. وهذا قد مر بنا إصابة العين على الوصف أو من بعد ولو لم يره في فتح الباري أيضا، كان هنا قال عن ابن القيم عن ابن قيم الجوزية، وين أرجح ابن القيم كلمة ابن القيم ولا ابن قيم الجوزية عند الذي على العمود أيهما أصح؟ ابن القيم، ابن قيم الجوزية أيه، لأن أباه كان فقيها وكان عالما وكان قيما للمدرسة الجوزية التي أوقفها ابن الجوزي، ابن الجوزي ابو الفرج، ثم إن أباه لما أوقفت كان قيما عليها فلقب بابن قيم الجوزية، محمد بن أبي بكر الزرعي هو اسمه محمد بن القيم وأبوه أبو بكر الزرعي. طيب، وكان قيما لتلك المدرسة، وغيره يقول شاركه في هذا اللقب، قيم الجوزية، قيم مدرسة كذا، قيم كذا، القيم، فاشتهر بابن القيم ولد القيم، ولد ذلك الرجل الذي هو قيم المدرسة الجوزية، والمدرسة هي التي أوقفها الإمام ابن الجوزي رحمه الله أو سبطه. وذكروا تاريخها هذه المدرسة أنها صارت من مراحل، وبعض الأوقات صارت مكان إسعافات، وبعض الأوقات الآن مدهورة أظنها، ما لها يعني متدهورة الآن، ما عاد صار لها، ما صار يعرفونها، انتقلت إلى أطوار مراحل، من مدرسة إلى محل إسعافات إلى محلات كذا إلى مكان كذا إلى مكان كذا. أخذنا بعضا من حديث قتل الحيات، الأمر بقتل الحيات مطلقا كل الأمكنة إلا ما استثني في بيوت المدينة، وإلا في كل أمكن الأمر عام، والأقوى بيان تلك الأقوال المخالفة للصواب أولا لأنه جاء عام، أمر عام وخاص وإقرار، فكان ما بقي من الأدلة في النهي عن قتلها بخصوص المدينة. وإلى هنا بارك الله فيكم.